بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى وسليمان بن الأشعث ابن بشير السنجستاني البغدادي، أنا أصله من سنجستان لكنه سكن بغداد. قال أبو داود رحمه الله وهو صاحب السنن، وتعد سنن أبي داود من أفضل السنن، أنا تقدم على السنن الأربع، وإن كان سنن النسائي أصح منها لكن سنن النسائي فيها تعليلات كثيرة. فلهذا قد قدم سنن أبي داود. لكن من ناحية الإتقان وتفادي العلل أو الأحاديث الضعيفة، فسنن النسائي المجتبى، النسائي ألف الكبرى، سنن الكبرى، ثم يقال أنه طلب منه بعض الملوك أن يختصر له هذه السنن فاختصرها في المجتبى. المجتبى هذا هو السنن الموجودة الآن، معنى أقصد التي ينسب إليها حديث، أقصد النسائي، سنن النسائي الموجودة تسمى المجتبى، أو يسمونها الصغرى، سنن النسائي الصغرى، والكبرى هي التي ألفها أولا وفيها تعليلات كثيرة، ثم اختصرها كما قلنا في المجتبى. فلهذا صار المجتبى من أصح السنن. لكن من ناحية الفقه ومن ناحية حديث الأحكام فسنن أبي داود مقدمة، ولهذا قدمت على سنن النسائي في هذا. قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي، وهو ثقة عابد، أبو خالد الرملي المكي، مات في مكة مجاورا. قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري القرشي الأموي، وهو معنى قرشي ولاء بالولاء، أيضا أموي ولاء، وكان يلقب بديوان العلم لكثرة كتابته للحديث، حتى يقول ابن الطبري، أحمد بن صالح بن الطبري، قال ما رأيت في الشام ولا في الحجاز ولا في مصر ولا في غيرها أفضل وأكثر ممن كتب الحديث كعبد الله بن وهب. قال كتب أكثر من 100,000 حديث. أنا يقول ابن وهب كان كاتبا للحديث مدونا، وكتب أيضا علم مالك، وكان فقيها، كان مالك يقول له الفقيه، وكان أيضا أصحاب مالك يقدمونه، وهو الذي نشر مذهب مالك في مصر، ونشر أيضا حديث مالك. أنا أحيانا بعض الطلبة تجد أنه بنشره لعلم شيخه ينتشر علم هذا الشيخ، فمالك أكثر من نشر مذهبه وعلمه في مصر هو ابن وهب، مع أن الليث كان موجودا في مصر والناس يحبونه، لكن انتشر مذهب مالك. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا به، يعني ليس كمالك، فإن له طلبة نشروا حديثه، فلهذا انتشر مذهب مالك وحديثه في الآفاق، وهذا من بركة العلم وانتشاره. انظر أيضا كذلك الإمام أحمد رحمه الله، أصحابه كثير وناشر علمه، وتجد بعض العلماء مع فقهه ومع أيضا كذلك إمامته، وتجد علمه قليل، أي نشر علمه قليل. فانظر إلى سفيان الثوري والأوزاعي، كلاهما بمرتبة واحدة، بل كثير من العلماء من يقدم الأوزاعي في الفقه، لكن انتشار مذهب سفيان أكثر من انتشار مذهب الأوزاعي، وحديث سفيان أكثر لكثرة طلبته، ولأن الأوزاعي أكثر طلبته الذين نشروا علمه هم أهل الشام، بخلاف سفيان الثوري تجد أن طلبته الذين نشروا علمه من كل مكان، بل من الشام نفسها. فهذا محمد بن يوسف الفريابي ناشر علم الثوري في الشام، وهو من حمص، فلهذا تجد الطلبة ينشرون علم الشيخ، وليس هذا شيء من الرياء ولا غيره، وإنما هذا من تكثير الأجر لهذا الشيخ، فالدال على الخير كفاعله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص من أجور المعلمين والمشايخ شيئا، بل يزداد أجرهم، يزداد أجرهم بنشر هذا العلم. وأيضا نشر العلم معنى من احتسبه كان أجره عظيم، كما قال ابن المبارك رحمه الله: ما أجد مرتبة لها فضل عظيم بعد النبوة كمرتبة نشر العلم. يقول: ما أجد مرتبة أعظم بعد مرتبة النبوة من مرتبة نشر العلم، وهذا لأجل أن نشر العلم هو نشر الدين ونصر هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنشر الدين هو نشر العلم، نشر الدين. ولهذا أثر العلماء أحيانا أعظم من أثر المجاهدين في سبيل الله، بل هو لا شك أنه أعظم. فأثر العلماء في دين الله عز وجل في جوانب كثيرة، في جوانب كثيرة، ومنها أيضا جانب الجهاد في سبيل الله، فهم الذين يعلمون الناس الجهاد الشرعي، وكذلك يحثون الناس عليه، وكذلك غالبا يكونون في مقدمة الناس. فلهذا ففضلهم في هذا الجانب عظيم، مع ما يكون من فضلهم في الجوانب الأخرى من تعليم الناس دين الله جل وعلا. قال: حدثنا ابن وهب، وابن وهب مات في سنة، في السنة التي سماها العلماء سنة موت العلماء. في أحد يذكر ما هذه السنة؟ سنة موت العلماء، مات فيها جماعة من مشاهير أهل العلم، وهي سنة 197، سنة 197. في أحد يذكر من مات فيها؟
سفيان الثوري لا
سفيان الثوري مات سنة 161 أبو حمزة أه؟ من
حماد بن سلمة
حماد بن سلمة لم مات قبل
ها ابو الزبير ابن الزبير لا ابن الزبير صحابي عروة بن الزبير
مات سفيان بن عيين
سفيان بن عيين
ومحمد الهلالي كذلك عبد الرحمن بن عوف ويحيى بن سعيد القطان وكذلك أيضا سليمان بن بلال وجماعة من أئمة أهل العلم ماتوا في تلك السنة فسميت سنة موت العلماء وممن مات فيها أيضا عبد الله بن وهب وهو إمام أهل مصر وجامع حديثه أنا أغلب حديث المصريين يدور على عبد الله بن وهب وكان يحب العلم حتى أنه لما أراد بعض الملوك أن يجعله قاضيا تجنن أنا عمل نفسه مجنونا حتى لا يكون قاضيا فعمل نفسه مجنونا فكان يأخذ ثوبه ويضربه قال حتى أخذوه إلى بيته فعرف بعض العلماء أنه ليس بمجنون فكان بعضهم بعض جيرانه يقول له يا أبا عبد الرحمن لو أنك قضيت بين الناس ونفعت الناس بذلك فقال رحمه الله ألا تعلم أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين وهذا ما أخذه رحمه الله قال لا تعلم أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين لأنهم حكام فلهذا خاف العلماء من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج ومات وسبب موته رحمه الله أنه قرئ عليه كتاب أهوال القيامة له فهو صنف كتاب أهوال القيامة فقرئ عليه فسمع بعض هذه الأهوال فصعق ولم يستطع أن يتحمل هذا فأخذوه وقد غشي عليه ومات بعدها بثلاثة ليال رحمه الله قال عن ابن جريج ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج إمام أهل مكة والإمام أحمد يقول أن رواية ابن وهب عن ابن جريج فيها شيء فيها مناكير وقال أبو عوانة الإسفرايني صدق الإمام أحمد في ذلك لكن الظاهر أن هذا قد رواه غير ابن جريج وقد رواه أيضا غير ابن وهب عن ابن جريج فقد رواه أيضا عبد الرزاق عن ابن جريج فدل على أن هذا ثابت عنه وإن كان في السياق اختلاف وكذلك أيضا أخرج الإمام النسائي من طريق عطاء ابن أبي رباح عن عمار ابن أبي عمار نفس القصة وإن كان لم يذكر المرأة والصبي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج وهو إمام الحرم وكان من أحسن الناس صلاة حتى أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الرزاق قال عبد الرزاق كان أهل مكة يقولون إن لا أحد أحسن صلاة من ابن جريج وكان يشبه في صلاته بعطاء وكان عطاء يشبه بصلاته بعبد الله بن الزبير وكان عبد الله بن الزبير يشبه بصلاته بجده أبي بكر الصديق وكان أبو بكر يشبه في صلاته بالنبي عليه الصلاة والسلام على إسناد بالصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بحسن الصلاة بما يكون فيها من الخشوع وعدم الحركة، ولهذا يذكرون عن الصديق رضي الله عنه أنه كان ما يتحرك في صلاته ولا يتلفت ولا شيء. وكذلك ذكر أيضا عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا صلى كأنه عمود تأتي الطير فتبرح فيه تظنه عمودا. وهكذا أخذ ابن جريج هذه الصلاة، ولهذا قال عبد الرزاق: وأنا ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج، أنا ما رأيت أحد يصلي صلاة كصلاة ابن جريج، وكان إمام الحرم رحمه الله. قال عن يحيى بن صبيح، ويحيى بن صبيح أصله خراساني وهو ثقة، قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل، والحارث بن نوفل هو ابن عبد المطلب معنى مولى القرشيين أو مولى الهاشميين، أن الحارث بن نوفل أقصد مولى القرشيين، الحارث بن نوفل من ولد عبد مناف، أن عبد مناف له 4 أولاد: نوفل والمطلب وهاشم وعبد شمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام من هاشم، وجبير بن مطعم من نوفل، وعثمان بن عفان من عبد شمس. قال عمار، وعمار أيضا ثقة أو صدوق، وهو عمار بن أبي عمار، أنا يقال عمار مولى الحارث بن نوفل، ويقال عمار مولى القرشيين، ويقال عمار بن أبي عمار. قال: أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، أم كلثوم بنت علي، أم كلثوم هذا زوجها من؟ بنت علي. من تزوجها؟
عمر،
تزوجها عمر رضي الله عنه وهو كبير وهي صغيرة، لكن رضي علي رضي الله عنه بعمر، وهذه قاسمة في أو قاسمة ظهر للروافض، قاسمة ظهر للروافض، وهذا من حكمة الله جل وعلا أن تزوج عمر الذي تكرهه الروافض، تزوج بنت علي ورضي بها، ورضي به علي رضي الله عنه، وقال: لا أجد مثل عمر، مع أنه قد كان في ذلك الوقت قد كبر سنه، أنا تجاوز 60، لكنه زوجه ابنته وهي صغيرة، وولدت له ولدا سماه زيدا، وماتت معه، فهذه جنازة أم كلثوم رضي الله عنها، أو ليست صحابية، هي من التابعين، ما أدركت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست بنت فاطمة، ليست من فاطمة رضي الله عنها. قال: أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمامة، فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة. قال: هذا حديث صحيح، بل جاء في رواية في سنن البيهقي أن هذه الصلاة كان فيها أكثر من 80 صحابيا، وأقر ابن عمر على ذلك، وكان الإمام ابن عمر، أنا كان الذي صلى عليهم ابن عمر، وكان الأمير سعيد بن العاص أمير أهل المدينة، سعيد بن العاص رضي الله عنه، وقدم ابن عمر، وفي رواية أن الذي صلى إنما هو ليس ابن عمر، وإنما هذا الذي قال ابن عمر هو ابن جريج، معنى أدخل رواية نافع عن ابن عمر في صلاته على المرأة أنه صلى وسطها، وأدخل في هذا الحديث الصلاة على أم كلثوم وابنها، وإلا فقد جاء أن في رواية أخرى أن الذي صلى عليها هو سعيد بن العاص، والحسين كان موجودا، حسين بن علي أو الحسن كان موجودا، فقدم الحسن سعيد بن العاص وقال لولا السنة ما قدمتك، قدم الحسن سعيد بن العاص في جنازة أم كلثوم أخته وقال لولا أنها سنة ما قدمتك، وهذا أيضا سنة عظيمة، وهو أن الإمام هو حق بالإمامة، أن الإمام إمام المسلمين هو حق بالإمامة، فقال الحسن لولا السنة ما قدمتك، فالظاهر أن الذي صلى عليها هو سعيد بن العاص، وأنه جعل مثل ما شهد جنازة أم كلثوم ابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، معنى الغلام مع أنه يعتبر ذكر، جعله أمام الغلام أو أمام الإمام، والمرأة جعلها خلف. وفي حديث نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز فجعل الذكور مما يليه والنساء مما يلي القبلة، ورصهن صفا واحدا، جاء في رواية ورؤوسهن واحدة، أن صفهن صف واحد كلها مصفوفة أمامه، ورؤوسهن واحدة، أنا ما جعل هذه مؤخرة وهذه مقدمة، جعلها كلها معا، ثم صلى عليها جميعا 9 جنائز. هذا في حديث نافع عن ابن عمر. وهنا قدم الصبي، قدم الصبي ثم جعلت جنازة المرأة خلف، وهذا أيضا من تقديم الذكر في الصلاة، في صلاة الجنازة، معنى تقدم صلاة الجنازة حتى ولو كان غلام يقدم على المرأة، فلهذا فالسنة أن إذا اجتمعت نساء أو اجتمعت جنائز فأولا يقدم عند الإمام جنازة الرجال، ثم إن كان هناك أطفال يجعل بعد الرجال، إذا كانوا ذكور يجعل بعد الرجال، إذا كان إناثا يجعلن بعد النساء، وهكذا تصف الجنائز، صف الجنائز بهذا الترتيب، وهذا الأفضل، وهذه السنة كما قال في هذا الحديث، وشهد بها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، وفي رواية في رواية سنن النسائي بدل ابن عباس ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو، وكما قلنا جاء في سنن البيهقي أنهم شهدها 80 من الصحابة، فدل على أن السنة أن تجمع الجنائز، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، وإن كان الجمهور يقولون أنها تصلى كل جنازة بنفسها، وهذا إن فعل ما في شيء، لكن الأفضل والسنة أن تصلى الجنائز معا، أن تصلى الجنائز معا بصلاة واحدة. وقد يقال كيف يفعل الإنسان في الدعاء، أنا هناك ذكور وإناث، كيف سيفعل؟ سيقول اللهم اغفر له أو اللهم اغفر لها. فالأصل كما ذكر الإمام الشوكاني وغيره أن الأصل في مسألة الدعاء أنه يؤتى به على الميت، على الجثة، ليس على أنه ذكر أو أنثى، معنى يقال اللهم اغفر له وارحمه حتى ولو كانت أنثى، ما يقال اللهم اغفر لها وارحمها، ولهذا إذا كان كذلك لا داعي مثلا يقال جنازة ذكر أو جنازة أنثى، لأنه لا فرق. لكن إذا اجتمعت الجنائز ممكن يميز بالذكر من الأنثى. أما إذا كان ليس هناك إلا جنازة واحدة فلا داعي يقال مثلا الصلاة على جنازة ذكر، لأن الدعاء يكون واحدا. لكن أشكل فقط في الدعاء الذي في حديث عوف بن مالك قوله اللهم ابدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، أنا هل يقال هذا مع المرأة؟ فقال بعض العلم نعم يقال ولو كانت امرأة يؤتى بالدعاء، وبعضهم يقول لا لا يقال هذا الدعاء، لكن الأفضل أنه يقال مثل ما جاء في الدعاء، ويجعل الدعاء للميت وليس أنه ذكرا أو أنثى، فيقال اللهم اغفر له وارحمه واكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء البرد إلى آخر الدعاء. فهذه السنة التي جاءت في الجنائز، فإذا كانت معا تصلى جميعا. وأيضا كما قلنا السنة إذا كانت جنائز مجموعة تكون رؤوسهن واحدة فيصلي عليهن جميعا، وأما إن كانت جنازة واحدة فإن كانت ذكر فيصلي عند رأس الجنازة، عند رأس الميت أقصد، وإن كانت أنثى يصلي على وسطها. وقد جاء في السنن عن العلاء بن زياد أنه قال جيء لأبي حمزة أنس بن مالك، جيء له بامرأة فصلى وسطها، أنا وقف وسطها وصلى، قال فجيء له برجل فصلى عند رأسه، فلما انتهى قال العلاء بن زياد فقلت يا أبا حمزة أهكذا السنة أن يصلى عند المرأة في وسطها وعند الرجل عند رأسه؟ قال نعم. فقال العلاء بن زياد اشهدوا، أنا أشهد أن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة أن يصلى عند رأس الإمام، عند رأس الذكر ووسط الأنثى، سواء كان بنعش أو بغير نعش، معنى الأنثى سواء كانت بنعش أنا مغطية أو غير مغطية، لأن بعض العلم وهو الإمام الشافعي وغيره ذكر أن إذا كانت بغير نعش يصلى وسطها حتى تستر، وإذا كانت بنعش لا بأس أن يصلى عند رأسها، لكن الصحيح أن السنة جاءت بعدم التفريق. فقد صلى ابن عمر أيضا على امرأة في وسطها وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فلهذا في السنة أن المرأة تصلى سواء كان بنعش أو بغير نعش، لا ولأنه لم يكن نعوشا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اتخذ النعش للمرأة بعد ذلك، وأول من اتخذته هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في المدينة، معنى لما ذكرت لها اسمها بنت عميس ذكرت لها أن في الحبشة تتخذ للنساء نعوش، فاستحسنت ذلك، ولما ماتت غسلتها أسماء بنت عميس وعلي. ويقال أن الذي غسلها علي فقط، والتي جعلت لها نعشا هي أسماء بنت عميس. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.